الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلام ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الشؤون العراقية والدولية التي عدتها لكم ميسون أبو الحاف في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، طاب مساؤكم. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أن أي قرار يتعلق بانسحاب مستقبلي للقوات الأمريكية من العراق سيعتمد على الظروف الميدانية. جاء هذا التعليق اليوم بعد تقديم قائد القوات الأمريكية في العراق جورج كيسي مقترحا بتخفيض عدد القوات القتالية في العراق بأكثر من النصف بحلول عام 2007. الرئيس بوش أوضح أن قرارا يتعلق بوجود القوات الأمريكية في العراق سيتخذه الجنرال جورج كيسي والحكومة العراقية اعتمادا على الظروف في الميدان. الناطق بلسان البيت الأبيض توني سنو قال من جانبه اليوم أن مقترح كيسي مجرد واحد من المقترحات التي تخضع للدراسة. يذكر أن عدد القوات الأمريكية في العراق هو 130 ألف رجل حاليا. في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم، اعتبر اللواء الركن عبد العزيز محمد مدير غرفة العمليات في وزارة الدفاع، اعتبر أن الميليشيات الموالية لأحزاب سياسية حاكمة هي العائق الرئيسي أمام عملية بغداد الأمنية التي بدأ تنفيذها في أواسط هذا الشهر.
من بدأت الخطة الأمنية لحد الآن، أغلبية مدى نواجهه هو أعمال لمجاميع مسلحة مرتبطة بكتل سياسية، وهذه حقيقة. فإذا مصالحة الوطنية التي طرحت من قبل السيد رئيس الوزراء نفذت بشكل صحيح، ما أتصور يبقى إرهاب في بغداد. إذا بقى إرهاب فالإرهاب في متناول اليد ويقضى عليه بنسبة 100%.
اللواء الركن عبد العزيز محمد أضاف أن الإرهابيين يسعون إلى استهداف أهداف سهلة كلما ازداد الضغط عليهم، غير أنه توقع نجاح خطة بغداد الأمنية معا إلى أمام في إعادة الأمن إلى العاصمة التي يقول مسؤولون عراقيون أنها أصبحت أخطر مكان في العراق حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. من شأن اليابان إرسال حوالي 100 جندي إلى جنوب العراق لمساعدة قواتها هناك في الانتهاء من الانسحاب. كانت طوكيو قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستسحب قواتها من العراق بعد أن أعلنت القوات البريطانية والأسترالية أنها ستسلم المهام الأمنية في محافظة المثنى إلى القوات العراقية. هذا ومن المتوقع أن تستغرق عملية الانسحاب حوالي شهر ونصف الشهر حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. قال ناطق باسم وزارة الهجرة والمهجرين هو ستار نوروز، قال في جلسة مجلس النواب اليوم أن هناك حوالي 130 ألف مرحل داخل العراق بسبب أعمال عنف طائفي. نوروز أضاف أن إحصائيات وزارته تظهر زيادة في عدد الأسر المهجرة قدرها 30 ألف أسرة على مدى الشهر الماضي، بينما قال حيدر العبادي رئيس لجنة المرحلين في مجلس النواب أن 70% من المرحلين هم من الشيعة. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال رئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت اليوم أنه أصدر أوامر إلى الجيش للتهيئة لما أسماه بهجمة شاملة وطويلة الأمد بعد اختطاف جندي إسرائيلي ومقتل 2 يوم الأحد.
أصدرت توجيهات إلى القادة العسكريين بنشر قوات كي تكون مستعدة لعملية شاملة وطويلة الأمد ولغرض توجيه ضربات إلى المنظمات الإرهابية وقادتها.
أولمرت حذر السلطة الفلسطينية من عدم تمتع أي كان بالحصانة لو نفذت القوات الإسرائيلية عملية لمعرفة مكان تواجد الجندي المختطف وإنقاذه. هذا وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عرقات قد حث المسلحين الفلسطينيين الذين اختطفوا الجندي الإسرائيلي على عدم إلحاق الأذى به بهدف تجنب هجوم إسرائيلي على قطاع غزة. هذا وأصدرت ثلاث منظمات فلسطينية بينها الجناح العسكري لحزب حماس بيانا طالبت فيه بإطلاق سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل تقديم معلومات عن الجندي المختطف. اعتبرت روسيا على لسان مسؤول الجهاز الفيدرالي للسيطرة على المخدرات اعتبرت تهريب المخدرات من أفغانستان واحدا من أهم المخاطر العالمية، كما جاء في كلمة ألقاها المسؤول في افتتاح المؤتمر الدولي لمكافحة المخدرات في العاصمة الروسية موسكو. المسؤول أضاف أن روسيا ودول آسيا الوسطى يشعرون بالقلق مما دعاه بطريق الشمال الذي يتبعه المهربون والذي يمر عبر أراضي هذه الدول، واعتبر أنه قد يتحول إلى أهم طريق للمخدرات في العالم. وصل رئيس صربيا بوريس تاديتش اليوم إلى دولة مونتينيغرو المستقلة حديثا وأعلن بداية جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين. يذكر أن مونتينيغرو أعلنت استقلالها في وقت سابق من هذا الشهر إثر استفتاء صوت فيه سكان البلاد لصالح الانفصال عن صربيا. رئيس مونتينيغرو تعهد من جانبه بتطوير العلاقات الثنائية الودية وعلاقات التعاون بين البلدين الجارين. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومن ديار أبا مرني مخرج هذه الفترة، وندعوكم الآن لمرافقة ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. البيت الأبيض يرحب بمشروع المصالحة الوطنية العراقية، وروسيا تقول إنها تواصل التحقق من صحة مقتل الرهائن في العراق. نستهل الملف الإخباري بمحور الرهائن، إذ أعلنت روسيا صباح الاثنين أنها تواصل التحقق من مزاعم القاعدة في العراق في شأن قيامها بإعدام 4 من موظفي سفارتها المختطفين هناك. وكانت وسائل إعلام عالمية أبرزت خلال الساعات الماضية نبأ قيام الخاطفين بقتل الرهائن استنادا إلى بيان نشرته الجماعة التي تعرف باسم مجلس شورى المجاهدين على شبكة الانترنت الأحد. وأفيد بأن هذا التنظيم نشر مع البيان شريطا مصورا يظهر عملية نحر 3 من الرهائن، قائلا إن الرهينة الرابع قتل أيضا. وفي موسكو قال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ميخائيل كامينين الاثنين إن وزارة الخارجية والسفارة الروسية في العراق تستخدمان كل الوسائل المتاحة في مواصلة التحقق من هذه المعلومات. وكان كامينين أعلن الأحد أن موسكو لا يمكنها تأكيد نبأ قتل الرهائن، مضيفا القول:
ليس بوسع مصادرنا في بغداد أن تؤكد في الوقت الراهن صحة التقارير في شأن مقتل الرهائن الروس. إن وزارة الشؤون الخارجية والسفارة الروسية في العراق تواصلان استخدام جميع القنوات والفرص المتوفرة في العمل من أجل التحقق من مصداقية المعلومات التي نشرت.
من جهته قال ليونيد سلوتسكي نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي الدوما: لسنا مقتنعين بصحة التسجيل المصور بحسب ما نقلت عنه وكالة الصحافة الألمانية للأنباء. وكان الدبلوماسيون الروس الأربعة فيودور زايتسيف ورينات أغليولين وأناتولي سبيرنوف وأوليغ فيدوسييف خطفوا في 3 حزيران عندما نصب مسلحون كمينا للسيارة التي كانوا يستقلونها في حي المنصور في بغداد، وقتل المسلحون دبلوماسيا روسيا خامسا هو فيتالي تيتوف أثناء عملية الخطف. وقد جاء نبأ قتل الرهائن الروس الأربعة في الوقت الذي تشهد البلاد تصعيدا في أعمال العنف التي راح ضحيتها الأحد أكثر من 20 عراقيا في هجمات متفرقة. وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن أكثر من 40 أجنبيا ما زالوا محتجزين في العراق كرهائن من قبل مجموعات مختلفة من المسلحين، فيما تعرض آلاف العراقيين لعمليات خطف خلال العام الماضي كان معظمها بهدف الحصول على فدية. وفي هذا الصدد أشار التقرير إلى أن بعض هؤلاء خطف أكثر من مرة. يشار إلى أن نبأ مقتل الرهائن الروس ورد بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي مشروع المصالحة والحوار الوطني الذي تضمن بندا ينص على إصدار عفو عن المعتقلين الذين لم يتورطوا في جرائم وأعمال إرهابية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وفيما رحب البيت الأبيض الأمريكي بالمبادرة، أبدى عدد من أعضاء الكونغرس في واشنطن قلقهم من فكرة إصدار عفو عن الأشخاص المتورطين في القتال ضد القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. وقال السناتر كارل ليفن العضو الديمقراطي البارز في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إن فكرة قيام العراقيين بالتحدث عن إصدار عفو عمن قتل أفرادا حرروا بلادهم هي فكرة غير معقولة على حد تعبيره. وقد نشر هذا التصريح الذي أدلى به ليفن لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأحد على الرغم من إشارة السفير الأمريكي في العراق زالمي خليل زاد إلى أن مشروع المصالحة والحوار الوطني الذي أعلنه المالكي لا يتضمن إصدار عفو عن أولئك الذين هاجموا القوات الأمريكية في العراق. وأضاف خليل زاد أن قضية تحديد المستفيدين من العفو هو أمر سيناقش داخل الحكومة العراقية بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. من جهته قال السناتر الجمهوري جون وارنر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه في الوقت الذي يعارض فكرة العفو فإنه يتعين على الولايات المتحدة أن تحترم حق العراق السيادي في تقرير مستقبله. وأضاف أن الحكومة الأمريكية لن تملي إرادتها ولكنها سوف تجري مشاورات مع المسؤولين العراقيين في شأن تفاصيل خطة المصالحة الوطنية بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس للأنباء. وكان الناطق باسم البيت الأبيض كان ليسيوس رحب بالمبادرة التي أعلنها المالكي قائلا إن المصالحة ينبغي أن تكون عملية عراقية يقودها عراقيون بحسب تعبيره. كما نقل عنه القول إن واشنطن مستعدة للمساعدة في هذه الجهود إذا ما طلب العراقيون ذلك. وأضاف أن المصالحة هي خطوة أولى وهي عملية سوف تستغرق وقتا قبل أن تتطور بشكل كامل، على حد تعبير الناطق الرئاسي الأمريكي. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور المواقف الإقليمية صرح الرئيس السوري بشار الأسد بأن بلاده مستعدة لتسهيل انسحاب القوات الأمريكية من العراق إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب. وقد أدلى الأسد بهذا التصريح في سياق مقابلة نشرتها صحيفة الحياة اللندنية الاثنين، وقال فيها إن سوريا كانت ضد الحرب أساسا وبقيت من اليوم الأول وحتى هذا اليوم مع خروج القوات المحتلة من العراق وفي شكل معلن. فمن البديهي جدا أن نقدم كل مساعدة ممكنة من أجل خروج قوات الاحتلال أو لنقل كل تسهيل، لأن المساعدة ربما تأخذ معاني أخرى، فبكل تأكيد نحن مستعدون على حد تعبيره. وفي حديثه عن الاجتماعات التي عقدتها الدول المجاورة للعراق قال الرئيس الأسد إنها لم تحقق النتائج المرجوة بحسب تعبيره. أخيرا وفي محور القوات متعددة الجنسيات، أعلنت وكالة الدفاع اليابانية الاثنين أن نحو 100 عسكري سيرسلون إلى جنوب العراق للمساعدة في عملية سحب القوات التي بدأت الأحد ويتوقع أن تنجز في غضون الأسابيع المقبلة. وقالت ناطقة باسم وكالة الدفاع اليابانية طلبت عدم نشر اسمها إن الفريق المكلف تسهيل عملية انسحاب القوات سوف يتوجه إلى الكويت الاثنين للمساعدة في تنظيف وتحميل المركبات العسكرية والمعدات الأخرى لشحنها من جنوب العراق إلى اليابان. ونقلت أسوشيتد برس عنها القول أيضا إن من المتوقع أن تستغرق هذه العملية نحو 6 أسابيع. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عشرة القوة أبدا ولا تراد، عشرة القوة بديتك على الروح وانت عز منها، بديتك على الروح وانت عز منها، كل الأسف يا حير خياب الضيلها، كل الأسف يا حير خياب الضيلها. قلبي بسك عاد دترك هواه، يا قلبي بسك عاد دترك هواه، حلي وبعد وياك هذا جزاه، حلي وبعد وياك هذا جزاه. قلبي هذا اليوم بهم يضيعون، حس قلبي هذا اليوم بهم يضيعون، قل لي شي صبر الروح لا جوي وادعون، قل لي شي صبر الروح لا جوي وادعون. همج في لا تويش همج في عنا همج في لا تويش همج في عنا كل عشرة ما مات الرات والبيها من كل عشرة ما مات الرات البيها من
شلك على
مستمعينا الكرام، نعود لنرافق نظم ياسين وهو يستعرض لنا أبرز الأخبار الأمنية في بعض من محافظات العراق.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية، ونستهله بالإشارة إلى إعلان الشرطة العراقية مقتل أحد عناصرها وإصابة 5 أشخاص بجروح جراء انفجار قنبلة أمام أحد المخازن التجارية في مدينة بعقوبة، وكان رجال الشرطة قد توجهوا إلى الموقع لانتشال جثة رجل قتله مسلحون. كما نقلت رويترز عن الشرطة إعلانها الاثنين أنها قتلت 5 مسلحين يوم الأحد في الصويرة على بعد 40 كيلومترا جنوبي بغداد. إلى ذلك ذكرت الشرطة أن مسلحين قتلوا بالرصاص 2 من رجال الشرطة كانا يرتديان ملابس مدنية وسائقهما في سيارتهم في منطقة الإسكندرية. وفي الكوت قالت الشرطة إن مسلحين قتلوا شرطيا يوم الأحد. كما أعلنت الشرطة العثور على جثة شرطي تحمل آثار أعيرة نارية في الرأس والصدر قرب الفلوجة. ومن جنوب البلاد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة بالمتابعة الأمنية التالية.
قالت النقيب كيري بدل الناطقة باسم القوات المتعددة الجنسية في المنطقة الجنوبية أن مقر القنصليتين الأمريكية والبريطانية ضمن القصور الرئاسية في البراضعية قد تعرضت إلى إطلاق صاروخين من نوع RDG-7 ليلة الأحد على الاثنين، وبينت بعدم حدوث أي خسائر أو أضرار، مضيفة أن 4 صواريخ من نوع كاتيوشا فقطت مساء الأحد على مطار البصرة الدولي الذي يضم أيضا مقر للقوات البريطانية، وبينت أنه لم تحدث أي خسائر وأضرار، في حين ذكر شهود عيان من منتسبي المطار أن بعض الصواريخ سقطت بالقرب من برج الاتصالات والآخر في مدرج المطار، وأن سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت لمكان الحادث دون أن يعطوا تفاصيل أخرى. من جانب آخر عثرت دوريات شرطة القبلة على 9 قنابل هاون من عيار 60 ملم، وصفها مصدر أمني في طوارئ المحافظة أنها غير منفلقة، وذلك في منطقة القبلة الساعة 7 صباحا، حيث قامت عناصر الدفاع المدني برفعها دون أضرار. وأضاف المصدر الأمني أيضا أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مارك 2 بيضاء قاموا بإطلاق النار على مواطن في قضاء الزبير من مسدس عيار 9 ملم، وأصابوه بجراح، وذلك في محلة المربد الساعة 8 ليلا. رائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وننتقل إلى شمال البلاد عبر الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل عن مستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
أكد مصدر في شرطة محافظة الموصل أن دورية للشرطة العراقية ألقت اليوم الاثنين القبض على مسلحين 2 في محلة الدرجزلية، وقال أن المسلحين أطلقا النار على 5 من منتسبي قوة حماية المنشآت، وقتلوا أحد المنتسبين وأصابوا 4 آخرين بجروح. بعد ذلك وقع اشتباك مسلح بين دورية أخرى للشرطة العراقية وعدد من المسلحين، وتمكنت الشرطة من جرح 2 من المسلحين واعتقالهما، فيما لاذ الآخرون بالفرار بعد أن تركوا سيارة وراءهم وقعت في خبرة الشرطة. من جانب آخر انفجر بعبوة ناسفة بوجه رطل من القوات الأمريكية في حي المنصور دون أن تتسبب في إلحاق أضرار، وانفجر بعبوة ثانية بوجه دورية للشرطة العراقية ودون إصابات أيضا. أما الانفجار الثالث فقد وقع في حي البلديات، والذي حصل تلقائيا وبصورة عشوائية من دون هدف. وفي حي الزهور وقع اشتباك عنيف بين المسلحين والشرطة العراقية. شهود عيان قالوا لإذاعة العراق الحر أن الاشتباك وقع عندما أطلق قناص رصاصة باتجاه مركز شرطة الزهور، ما حدا بالقوات الأمنية في المركز لتطويق المكان وتفتيشه. هذا ولقد لقي مدنيين مصرعه بنيران مجهولين في حي صحيح. وقال مصدر للشرطة لإذاعتنا أن المدني صاحب محل لبيع الموبايل، وفي السياق نفسه اغتال مسلحون مجهولون المواطن رعد عبد الشيب أحد منتسبي الجيش العراقي السابق برتبة نائب ضابط. وفي تقاطع السيارات بالقرب من المستشفى الجمهوري بالموصل اغتيل مواطن كردي يدعى شكري حسن المزوري من أهالي قرية ماميزدين شمال الموصل. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي فندعوكم إلى جولة الصحافة العربية التي تابعها لنا مراسلنا في بعض العواصم. هذا أولا أحمد رجب من القاهرة، وجولة على الصحافة المصرية.
مبادرة رئيس الوزراء العراقي نوري الملكي تهتم بها صحف المساء التي تزر ليلة في القاهرة، وتنقل صحيفة المساء انتقادات لحارث الضاري الناطق باسم هيئة علماء المسلمين الذي يقول إن مبادرة المالكي ولدت فاشلة برغم ما جاءت به من نقاط إيجابية. وأوضح أن مبادرة رئيس الوزراء خلت من ذكر أهم مطالب الهيئة للمصالحة، موضحا أن المبادرة لا تلبي طموح العراق ولا متطلبات الواقع العراقي، وهي منفصلة عنه على حد ما جاء في المساء التي أفردت تقريرا واسعا لردود الأفعال حول المبادرة. من بينها أن أشاد السيناتور جون وارنر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس بقرار الملكي العفو عن المسلحين الذين لم يتورطوا في عمليات إرهابية، وقال إن هذه الخطوة إيجابية جدا إلى الأمام اتخذتها الحكومة. لكن في المقابل أعرب السيناتور الديمقراطي ريتشارد ديربن عن مخاوفه من أن تؤدي خطة المصالحة إلى العفو عن مسلحين شاركوا في قتل جنود أمريكيين، وقال لقد عرضنا جنودنا للموت من أجل مستقبل تلك البلاد، ومن غير المقبول ألا يخضع المسؤولون عن قتلهم للعقاب. وفي الأهرام المسائي تقرير واسع أيضا عن المبادرة التي تجد ترحيبا لها في الأوساط السياسية المصرية. وذكرت الأهرام المسائي في تقريرها إن رئيس الوزراء العراقي نوري الملكي أعلن مبادرة للحوار والمصالحة الوطنية تستهدف اجتذاب مزيد من القوى السنية في العراق للمشاركة في العملية السياسية، لكنها لم تتضمن كما كان متوقعا إشارة صريحة إلى فتح حوار مع الجماعات المسلحة. لكن السفير الأمريكي في العراق زلمي خليل زاد دعا في مؤتمر صحفي في بغداد كل المتمردين إلى إلقاء سلاحهم والانضمام إلى العملية السياسية والديمقراطية في العراق كما تقول الصحيفة المصرية. وقبل أن ننتقل إلى متابعتنا لصحف الغد الثلاثاء، نبأ فلكي مميز في الأهرام المسائي يقول إن سكان الكرة الأرضية يمكنهم رؤية أربع كواكب، هي عطارد وزحل والمريخ والمشتري بالعين المجردة مع الهلال بعد غروب شمس اليوم بنحو 30 دقيقة وذلك حتى الجمعة القادمة. ومن صحف القاهرة التي تصدر الثلاثاء تهتم الأهرام بتصريحات للرئيس السوري بشار الأسد إذ يقول إن سوريا مستعدة لتسيين انسحاب القوات الأمريكية من العراق إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب. والأخبار تهتم بترحيب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بمبادرة الملك للمصالحة وإعلان موسى دعوته في أن تشكل هذه المبادرة نقطة انطلاق نحو حوار جدي وشامل بين مختلف القوى السياسية العراقية المشاركة في العملية السياسية الجارية الذين ما زالوا خارج هذه العملية في مواقع المعارضة. أخيرا في مصر اليوم العراق يفرج عن دفعة جديدة من المعتقلين يزيد عددهم عن 450 معتقلا من سجن أبو غريب. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونواصل تقديم هذه الجولة الصحفية وننتقل الآن إلى عمان مع حازم بيضين والصحافة الأردنية.
حملت الصحف الأردنية الصادرة اليوم عناوين تبرز اهتمامها بمبادرة المصالحة التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي أمس، وقالت خلافات في البرلمان العراقي حول مبادرة للمصالحة الوطنية، السفير الأمريكي يغازل المسلحين، والسنة يدعون للاعتراف بالمقاومة، ترحيب عراقي بمبادرة المالكي للمصالحة. كما برز اهتمام الكتاب بالمبادرة من خلال تعليقاتهم، ففي صحيفة الغد يقول جميل النمري إن قيمة مبادرة المالكي إذا أقرها البرلمان هي تشريع الحوار مع المقاومة، وهو حوار بدأه الرئيس طالباني تمهيدا لإعلان المشروع، ومنذ وقت أصبح هناك اعتراف باستحالة انتهاء العنف دون تفاهم مع المقاومة، وقد وصلت سلطة الاحتلال قبل غيرها إلى هذا الاستنتاج. في الدستور يقول باسم سكجة إنه ليس هناك من حل تاريخي للمسألة العراقية إلا بمبادرة تاريخية يقوم بها الشيعة العراقيون، وقد لا تكون هذه التي أعلنها رئيس الوزراء نوري المالكي أمس هي التي نقصد، ولكنها قد تكون هي البداية لتحقيق مصالحة بين الأطراف المتنازعة، فأهم ما فيها أنها تعترف ضمنيا بغلط إقصاء السنة من رسم مستقبل البلاد. وحول موضوع آخر يقول رجاء طلب في صحيفة الرأي إنه ما بين صدام والطالباني نقف نحن المراقبون لنقول ما هو العراق الجديد الذي يريده العراقيون ونريده نحن الذين كنا على الدوام في معسكر المعارضة للدكتاتورية والولاء لحرية العراق والعراقيين. ويرى الكاتب أن محاكمة صدام هي نقطة مفصلية بين عراق يحكمه رجل يملك كل شيء وبين رجل يريد فقط امتلاك القدرة على إظهار براءته أمام محكمة لا يعترف بها لكنه يصر على إقناعها بقانونية وشرعية ما يقول. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
في ختام هذه الجولة الصحفية التي تابعت الشأن العراقي نعود إلى بقية برامجنا لهذا اليوم. كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وسنتابع في هذه الساعة آراء لمحللين سياسيين حول مشروع المالكي للمصالحة الوطنية، كما نتابع تقريرا بمناسبة اليوم العالمي لمساعدة ضحايا التعذيب في العالم. ننتقل أولا إلى السليمانية حيث علق المحلل السياسي المستقل محمد عثمان أن مشروع رئيس الوزراء نوري المالكي للمصالحة الوطنية يعني توحيد الجهود وتضييق دائرة الخطورة وإنقاذ العراق من مشاهد الدم والخراب. مصطفى صالح كريم التقى عثمان الذي أوضح قائلا
إطلاق المبادرة يعني توحيد الجهود وتضييق دائرة الخطورة وإنقاذ العراق من مشاهد الدم والخراب ورص الصفوف لمعالجة الواقع والتصدي للإرهاب وانخراط أبناء الشعب جميعا في العملية السياسية لبناء العراق وإنقاذ الشعب مما عليه الآن. والمبادرة تعني عدم تهميش أي فئة أو كتلة أو طائفة، وأن التفاضل بين العراقيين كما قال المالكي الدكتور نوري المالكي يصبح على قاعدة من يقدم الأكثر والأفضل لشعبه ووطنه. هذه المبادرة باعتقادي ستكون مفتوحة للجميع، وأعتقد إنه سينعش الجو السياسي وسيعطي الأمل للكثيرين بأن العراق مقبل على مصالحة وطنية حقيقية بعد تحقيق إنجازات كبيرة من الانتخابات وكتابة الدستور والاستفتاء عليها وإلى تشكيل الحكومة التي بحد ذاتها هي نوع من المصالحة الوطنية، من حيث أن الآلية التي تم الاتفاق عليها كانت في إطار المصالحة الوطنية.
طيب محمد، يقول البعض أن المصالحة هي تكريم وقبول القتلة، هل هذا صحيح؟ وما هو رأيك حول الموضوع؟
والله هذا فهم خاطئ، لأننا لابد أن نتذكر بأن الرئيس العراقي الرئيس مام جلال كان أول من دعا إلى هذه المصالحة، وفي حينها أعلن بأنها لا تشمل الذين تورطوا في ارتكاب الجرائم والذين حسب وصفه أيديهم ملطخة بدماء العراقيين. والمبادرة التي أطلقها مالكي أوضحت بأن المصالحة ليست قبولا للمجرمين والقتلة، فهؤلاء بحسب الدكتور ليس معهم صلح حتى ينالوا جزاء أعمالهم عن طريق القضاء العادل. وأنا برأيي يجب أن يبعد عن المصالحة والحوار كل من عمل مع دعاة التضليل والتزوير، وأن لا تشمل حتى الذين بطريقة أو بأخرى كانوا متورطين بالاتصال والتعاون مع الإرهابيين والقتلة.
طيب أخيرا، هل سينجح الحوار والمصالحة برأيك؟ لنقل هل هنا مبادرة رئيس الوزراء التي حظيت بموافقة البرلمان سيكتب لها النجاح؟
بداية يجب أن نقول أن أصل المشروع الذي قدمه الدكتور مالكي كان مقبولا لدى الجميع، وقد أضيفت له بعض الإضافات وتم إغناؤه، ولم تكن هناك أي اختلاف بين الأطراف السياسية على المشروع، بل كانت هناك اجتهادات في بعض المواضيع وتم التوصل إلى إجماع بشأنها، وقد جرت مناقشات مستفيضة بين الأطراف السياسية لتشمل هذه المبادرة جميع العراقيين بمن فيهم الذين يحملون السلاح ضد الحكومة ولم يرتكبوا جرائم ضد العراقيين. لذلك نأمل جميعا أن ينجح، وبرأيي أن عوامل نجاح هذا المشروع يتوقف على مدى استجابة وصدق الأطراف المعنية، فليس جائزا أن تدخل جهة ما إلى المصالحة وتبقي صلتها مع الإرهابيين، أو أن ينضم طرف إلى الحوار ولكنه لا يتخلى عن حمل السلاح. عليهم أن يدخلوا بقلوب صافية وأن يكونوا حريصين على العراق للعمل على القضاء على الإرهاب وليعيش العراقيين بسلام وطمأنينة.
محمد عثمان الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحرة السليمانية.
كما رحبت سيداتي وسادتي الدوائر السياسية والإعلامية الأمريكية بمشروع رئاسة الوزراء للمصالحة والحوار الوطني. مراسل الإذاعة كرم نشي التقى البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن ليتحدث لإذاعتنا عن الموقف الأمريكي من هذا المشروع.
يعني كما لخص اليوم في واشنطن طيلة النهار، الأهم أنه بدا هنالك عقيدة استراتيجية للحكومة العراقية بكل أطيافها وأحزابها، وهذا شيء مهم للدعم الدولي وللدعم الأمريكي خاصة لكي يستمر. يعني من 28 نقطة هنالك 21 نقطة مهمة جدا استراتيجيا، أولها طبعا هو تأليف هذا المجلس للحوار الوطني، مما يعني أن كان هنالك حوارا سبق هذا الموضوع واليوم يترجم بهذه الوثيقة. لقد انتبه المراقبون إلى ضرورة عقد مؤتمر لعلماء الدين لدعم العملية السياسية وإصدار فتاوى مواجهة للتكفيريين، هذه نقطة مهمة وجديدة جدا. وطبعا مؤتمر لرؤساء العشائر، وهذا أيضا إطار لم يكن موجودا في السابق، وهذه الحكومة سوف تكون السباقة عليه، بالإضافة طبعا إلى مؤتمر للقوى السياسية لتواجه التحدي الإرهابي الكبير، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، وهذه نقطة هامة جدا في الغرب وفي لدى الديمقراطيات بشكل عام. وقد كان هنالك انتباه لمبدأ اعتماد خطاب سياسي عقلاني وحيادية الإعلام ومعالجة ظاهرة التصفيات الجسدية. بالإضافة إلى ذلك قد جرى الانتباه إلى أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة حاليا يجب أن يكون لها موقف واضح من الإرهابيين ومن سموهم الصداميين. بالإضافة طبعا أن أكبر موضوع قد تم مناقشته في واشنطن وغير العواصم هو إصدار العفو عن المعتقلين. ما لم ينتبه إليه كثير من المراقبين أنه ليس فقط أن الإرهابيين لن يتم الإفراج عنهم، بل العناصر الأخرى المرتبطة بأحزاب سياسية اليوم هي موجودة في العملية السياسية، ولكن الذين سوف يعفى عنهم سوف يوقعون وثيقة لشجب العنف وإتباع القانون، هذا مهم جدا. بالإضافة طبعا إلى مسألة إصلاح السجون، هذه مسألة مهمة للغرب. هناك نقطة مهمة، موضوع اجتزاز البعث، يعني هناك في إصلاح للموضوع لكي يتواكب مع ما يعني مع السلام الوطني الموجود في العراق، بالإضافة إلى الدبلوماسية العراقية الجديدة التي سوف تعمل مع شركاء الإقليميين على وضع حد لاختراقات الحدود. يعني كل هذه الأمور إذا أردنا هي أمور مهمة جدا لكي يحصل العراق شعبا ومؤسسات على دعم دولي، مما يعجل في عملية بناء القوات المسلحة كما قال رئيس الوزراء المالكي، وذلك يمهد لانسحاب القوات المتعددة الجنسيات أو قوات التحالف. وأخيرا نقاط سريعة يعني جرى الانتباه إليها، أولا مسألة الاعتراف بأن هنالك مشاكل في وزارتي الدفاع والداخلية وسوف يتم التعرض لها، وأيضا نقطة أخرى هي مساندة كل ضحايا الماضي، يعني أكان النظام السابق أم الذين هم ضحايا الإرهاب، والسماح للقوى السياسية بأن تعمل بشكل ديمقراطي تحت القانون العراقي. يعني يجب أن ننتبه أنه توحيد هذه الرؤى مما جاء في البيان تستهدف عمليا الإرهابيين، وقد جاء في إحدى النقاط أن المجموعات الإرهابية التكفيرية التي تعادي العراق والعراقيين، وهي مجموعات التي تعادي يعني جميع الدول التي تسعى إلى نوع من الاستقرار أو التي تسعى إلى الديمقراطية. وبهذا أقول أن واشنطن اليوم والعواصم الأخرى، المجتمع الدولي بشكل عام، قد رأوا في بيان رئيس الوزراء المالكي شيئا مشجعا جدا، ولكن اليوم على العراقيين أنفسهم أن يثبتوا للمجتمع الدولي أنهم قادرين على تنفيذ هذا البرنامج الكبير.
البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا بكم.
وفي الإطار ذاته المتعلق بردود الأفعال الدولية بشأن مشروع المالكي للمصالحة الوطنية، رحبت الأوساط السياسية في القاهرة بهذه المبادرة، كما أشاد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بما تضمنته من مبادئ وآليات تعكس توجها إيجابيا نحو إرساء دعائم الحوار والوفاق الوطني بين مختلف مكونات الشعب العراقي. أحمد رجب ينقل لنا تعليق الخبير السياسي المصري أيمن القاضي الذي قال:
أعتقد أن المصالحة أو المبادرة كانت جيدة جدا وجدت في وقتها، فهي تتضمن مبادرات جيدة جدا لبدء أرضية يعمل عليها الجميع، وبتعكس توجه إيجابي نحو إرساد دعائم الحوار والوفاق الوطني بين أبناء الشعب العراقي، وخصوصا أن العراق دلوقتي في أمس الحاجة للوصول إلى مثل هذه المبادرات أو تفعيلها بشكل كبير لعودة الاستقرار للشارع اللي غاب عنه طويل بشكل كبير بسبب الأعمال الإرهابية. وأعتقد أن برضو هذا بينسجم مع التحركات العربية الحالية لعقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي.
وقد نشد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى جميع القيادات السياسية والمرجعيات الدينية وزعماء العشائر ومنظمات المجتمع المدني منح هذه المبادرة الفرصة لاستعادة أجواء الثقة والحوار بروح من المسؤولية والالتزام الوطني حتى يمكن وقف ووأد بذور الفتنة والعنف بين أبناء العراق. وأكد موسى على انسجام أهداف المبادرة مع تحرك الجامعة العربية ومساعيها لعقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي، كما اعتبر الأمين العام أنه لا يجوز تفويت فرصة هذه المبادرة لبدء حوار جدي وشامل بين مختلف القوى السياسية العراقية حتى يمكن تحقيق الأمن والاستقرار لجميع أبناء الشعب العراقي بمختلف مكوناته الدينية والعرقية، والانتقال نحو بناء مؤسساته واستكمال مقومات سيادته بما فيها إعادة بناء قواته الأمنية والعسكرية الوطنية العراقية لتسريع عملية خروج القوات الأجنبية وعودة العراق إلى ممارسة دوره الفاعل في محيطه العربي والإسلامي والدولي. وحول ردود الأفعال السياسية في مصر يقول الخبير السياسي المصري أيمن القاضي:
تحكا على مستوى الرسمي والشعبي وبالتأكيد من الجامعة العربية، وأعتقد أن في بعض التوجهات كانت يعني ترى أنه يمكن لنور المالكي أن يتحدث عن المبادرة بدون أي شروط أو بدون أي استثناءات، فهو استثنى بعض التواصل العربية التي يراها كما لو كانت توصف أنها بعثية أو من المرتبطين بأحداث إرهابية. فأعتقد أن المبادرة لو كانت عامة وشاملة لجميع التواصل العربية وجميع أفراد الشعب العربي بشكل كامل يمكن التعامل بعدها بشكل مرن وإيجاد الفرصة أو السبيل لعودة.
يعني كيف يمكن دعوة القوى التي تلوثت أيديها بدماء الشعب العراقي في الحلة وفي غيرها والتفجيرات العشوائية في الشوارع والأسواق والضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ، كيف يمكن دعوة هؤلاء للمشاركة في مثل هذه المبادرة؟ أنا لا أتحدث عن من يعني تتغلغل يدهم في الدماء العراقية والشعب العراقي البريء المسالم، ولكن أنا أتحدث عن الطوائف العراقية التي بشكل ما تورطت بدون قصد أو فرض عليها أو ألصق بها تهمة البعث أو تهمة الإرهاب. فأنا أتحدث عن مبادرة شاملة يمكن اقتفاء أثر الأفراد أو الطوائف التي عادت إلى رشدها أو حاولت أن تعيد حساباتها مرة أخرى للانسجام في لحمة الشعب العراقي.
أيمن القاضي الخبير السياسي المصري، أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيداتي وسادتي، نتوقف الآن في عمان حيث يعقد مؤتمر إسلامي يتناول موضوعات فقهية عديدة، ومنها موقف الإسلام من الغلو والتطرف والإرهاب وفتاوى التكفير. فأقر سول سرحان حضرة المؤتمر الذي يشارك فيه العراق، والتقت أولا بالشيخ الدكتور إبراهيم فاضل الدبو لمعرفة رأيه حول الفتوى في الشريعة الإسلامية.
مسائل الفتوى كما تعرفون هي مسائل مهمة حساسة لها أهميتها في الإسلام، وقد خصص الفقهاء رحمهم الله تعالى لها أبوابا كثيرة في الفقه، حيث تكلموا عن الإفتاء وعن شروط آداب المستفتي، وأن لا يصعد إلى هذا المنصب الجليل ممن هم دون مستوى المطلوب أو من الذين يتطفلون عن الإسلام.
وحول تجرؤ بعض الجماعات التي أجازت لنفسها بالفتاوى التي تدعو إلى القتل والإرهاب في العراق يشير الدكتور الدبو.
هذا حرام، الرسول لم يقول أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار. فهؤلاء السفاكون دماء الذين الواقع المرير ما يحدث في قطرنا الذي وقع عليه الظلم منذ عدة عقود من الزمن على أيدي النظام البائد الجائر الذي الله سبحانه وتعالى أنقذنا منه، فيأتي أناس مع الأسف الشديد الآن يثيرون الفتنة الطائفية ويحاولون قتل الناس باسم الإسلام وباسم الدين، فالإسلام منهم براء.
ودعا الشيخ إبراهيم الدبو المرجعيات وعلماء الدين الإسلامي للوقوف بوجه هذه التيارات.
كل أمن إن شاء الله تعالى بأن القائمين على الأمور وبأن المرجعيات الدينية وبأن الحقيقة المفكرين الطيبين أن يقف بوجه هذه التيارات الوافدة بإذن الله تعالى.
من جهته أكد آية الله الشيخ محمد علي تسخيري رئيس مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران عضو مجمع الفقه الإسلامي على أن الإسلام هو إطار عام ويجب على المسلمين كافة أن يكونوا ضمن هذا الإطار.
الإرهاب لا دين له، وأن الإسلام يقف بكل نصوصه وبكل مذاهبه ضد الإرهاب. أن هذا المؤتمر الجليل الذي يضم علماء من كل المذاهب الإسلامية يكاد يتوجه بكل موضوعاته إلى العراق وإلى كل عراقي وعراقية مؤمنة ومؤمن، ويقول لهم أولا الإسلام إطار عام، من آمن بالإطار العام دخل في جسم الأمة الإسلامية، وأن أي عمل على التكفير والتفسيق والتبديع كل هذه الأمور مرفوضة إسلاميا بالإجماع بإجماع علمائنا، وأن يقول لهم أيضا أن الإفتاء مقام رفيع جدا لا يمكن أن يطاول عليها ويرتقي إليه الجهل أو أنصاف من يدعون انتساب العلم. ورأيناه في هذا المساء يقول للعراقيين جميعا أن الإرهاب أمر مرفوض جدا، وأن علينا أن نعيد الأمور إلى نصابها. وأعتقد أن رسالة هذا المؤتمر للعراقيين جميعا أينما كانوا من أي طائفة أو مذهب أو جنسية أو قومية أو اتجاه، يقول لهم عليكم أن تصنعوا مستقبلكم بأيديكم.
وأيد آية الله تسخيري أن يكون لمجمع الفقه الإسلامي دور بنبض العنف في العراق.
والله أنا شخصيا أؤيد أن يقوم مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمبادرة لجمع القلوب لجمع العقول، ولأن من أهدافه تحقيق هذا المعنى، أتوقع له ذلك وسوف أصر على مثل هذا الاقتراح، وأرجو أن يقبل في قرارات المجمع.
فائق رسول فرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، بمناسبة اليوم العالمي الخاص لمساعدة ضحايا التعذيب الذي أعلنته الأمم المتحدة في 26 من حزيران، أعد لنا فارس عمر تقريرا حول الآثار الجسدية والنفسية التي يتركها التعذيب الجسدي على ملايين الأفراد من ضحايا التعذيب وعائلاتهم في العالم. ويشير التقرير إلى أن للعراقيين نصيبهم الذي لا يحسدون عليه من هذا الاعتداء الوحشي على كرامة الإنسان.
يحتفل العالم في 26 من حزيران باليوم العالمي لمساعدة ضحايا التعذيب، بعد أن أعلنت الأمم المتحدة هذا التاريخ يوما لتكريس الجهود ضد هذه الممارسة اللا إنسانية. ولم يأتي اختيار 26 من حزيران اعتباطا، ففي مثل هذا اليوم قبل 20 عاما دخلت المعاهدة الدولية ضد التعذيب في حيز التنفيذ، وفي مثل هذا اليوم قبل 58 عاما وقع ميثاق الأمم المتحدة. ومنذ إعلان اليوم العالمي لمساعدة ضحايا التعذيب لأول مرة في عام 1998، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان رسالة يقدم فيها آيات الاحترام لمن تجرعوا ما لا يمكن تصوره على حد تعبيره في أول رسالة بالمناسبة. وتناشد الأمم المتحدة في هذا اليوم حكومات العالم كافة وأفراد المجتمع المدني العمل على إلحاق الهزيمة بالتعذيب ومن يمارسونه في كل مكان. ومن المؤشرات التي لها دلالتها بشأن هذه الظاهرة المنافية لمبادئ الإنسانية والشرائع السماوية والوضعية أن العالم قبل جيل فقط لم تكن فيه مراكز للعناية بضحايا التعذيب ومساعدتهم. اليوم هناك أكثر من 200 مركز أو برنامج، ومن أقدم هذه المؤسسات مركز إعادة التأهيل والأبحاث لمساعدة ضحايا التعذيب في الدنمارك. وقد تحدثت دوريث ري آيفرسون التي تعمل في المركز عن الضحايا الذين يعالجهم المركز ومن أين يأتون.
شهدت فئة المرضى الذين نعالجهم تطورا مثيرا، لأن المركز عندما بدأ عمله في أوائل الثمانينات كان يتولى العناية بضحايا التعذيب من أمريكا الجنوبية مثل الأرجنتين وتشيلي، إذ كنا نستقبل كثيرا من الهاربين من الدكتاتوريات العسكرية في تلك البلدان. واليوم نرى أن هذا الاتجاه سجل تحولا ملحوظا، فالكثير من ضحايا التعذيب هم من العراق وبلدان أخرى في الشرق الأوسط من أفغانستان وإيران، ولدينا البعض من يوغوسلافيا السابقة وأفريقيا، لكنهم بالدرجة الرئيسية من الشرق الأوسط.
بعد اعتداءات 11 أيلول انطلقت مناظرة محتدمة حول ما يشكل تعذيبا وما إذا كان من الجائز تبريره بأي شكل. وتعرضت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى انتقادات دولية على طريقتها في إدارة معتقل غوانتانامو وسياستها في تسليم المشتبه بأنهم من الإرهابيين إلى دول تمارس التعذيب. وتقر آيفرسون بأن هذه التطورات أثرت سلبا في الحملة العالمية ضد التعذيب.
من البديهي أن ما شهدناه بعد 11 أيلول كان على نحو ما ضربة للحملة ضد التعذيب، فالجميع كان يعمل من أجل منع التعذيب بموافقة الدول على اختلافها، وكان هناك اتفاق عام على ما هو التعذيب وكيف نعرف التعذيب. هذا أصبح أكثر صعوبة الآن، لكننا نأمل بأنه ما زالت هناك دول تريد إبقاء قضية التعذيب على جدول أعمال المجتمع الدولي، ونحن متفائلون وما زلنا نرى بعض الدلائل الإيجابية.
يحتج بعض المسؤولين الأمنيين والعسكريين وحتى بعض السياسيين بأن أساليب التحقيق القاسية ضرورية مع المشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية وإنها لا تشكل تعذيبا، ولكن آخرين يعترضون ويعملون من أجل حظر مثل هذه الأساليب. المسؤولة في المركز الدنماركي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب تحيل هؤلاء وأولئك إلى ما التزمت دول العالم به منذ 20 عاما.
الاتفاقية الدولية ضد التعذيب التي أقرت في عام 1984 دخلت حيز التنفيذ عام 1986. في ذلك الوقت اتفقت دول العالم على تعريف محدد للتعذيب، واليوم لدينا 141 دولة صادقت على الاتفاقية وأقرت هذا التعريف والتمسك به والعمل من أجل تطبيقه. بالتالي فإن القضية ليست بتلك الصعوبة، لكن من الواضح أن هناك جوانب في إطار التعريف تجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت ممارسة ما تعذيبا أم لا. وفي نهاية المطاف فإن على منظمات مثل منظمتي أن تعمل على أساس أن لدينا تعريفا نتفق عليه. الاتفاقية الدولية ضد التعذيب تقول ألا شيء يمكن أن يبرر التعذيب، وهذا هو الهدف الذي نسعى إليه، وإذا بدأنا الابتعاد عن هذا التعريف سنقع في منزلق لا نهاية له.
مصادقة أكثر من 140 دولة على معاهدة حظر التعذيب تعني أن هذه الدول اتخذت على عاتقها التزاما باتخاذ إجراءات فاعلة لمنع التعذيب ومعاقبة هذه الممارسة الهمجية بموجب قوانينها الجزائية، كما أن غالبية دساتير هذه الدول وقوانينها وأنظمتها تعلن حظر التعذيب، ولكن التقارير ما فتئت تتوالى عن ممارسة التعذيب ومعاناة ضحاياه في أنحاء العالم بما في ذلك هذه الدول ومنها العراق.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع